بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله: مسند أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه. والشيخ رحمه الله ذكر الاسم المشهور عن أبي ذر الذي ذكره الإمام النووي وغيره، وإلا فلم يتفق على هذا الاسم، بل كان أشهر بكنيته من اسمه، أنا كان مشهور بكنيته رضي الله عنه. وأبو ذر يعتبر من السابقين الأولين الذين أسلموا في بداية بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقال أنه أسلم خامس خمسة، معنى الخامس، ويقال أكثر من ذلك، لكنه قد بكر رضي الله عنه بالإسلام لما سمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل أخاه أنيس يتقص له الأخبار، وقد كان هذا في السنوات الأولى لما كانت الدعوة سرية، أنا قبل أن يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، أنا في الثلاث السنوات الأولى من دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أرسل أنيس يسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جاء فلم يرى أنه جاء له بشيء يغني، فخرج بنفسه رضي الله عنه وذكر قصته كما جاءت في صحيح مسلم، حتى أن يقال أنه أول من أعلن إسلامه، أول من أعلن إسلامه هو أبو ذر رضي الله عنه، فضربه المشركون حتى جاء العباس رضي الله عنه وقال: لا تعلمون من هذا؟ هذا أبو ذر الغفاري، ما عيركم إلا من عنده، تمر من عنده. فرفعوا أيديهم عنه رضي الله عنه، فكان من الأولين السابقين الأولين رضي الله عنه. ثم أنه بعد موت رسول الله، وخاصة في زمن عثمان، فإنه أحب أن يذهب إلى الربدة، والظاهر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالبداوة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب إلى البدو، لأن المهاجر لا يذهب إلى البدو، والظاهر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما استأذنه سلمة بن الأكوع لما قال الحجاج سلمة بن الأكوع: يا سلمة، قد ارتدت عن دينك، تعربت بعد الهجرة. قال: والله لم أرتد، ولكني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التعرب. أنا في التعرب أي أن أكون في البدو أعرابيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المهاجر أن يتعرب، يذهب إلى البادية مرة أخرى. فالمهم أن أبا ذر رضي الله عنه عاش في الربدة، وأيضا مات فيها رضي الله عنه، وكان من الصحابة الذين لهم فتوى وبث للعلم، إلا أنه كما قلنا كان يعيش في البداوة، فلهذا كان طلبة العلم الذين يأخذون العلم منه قليل، الذين أخذوا العلم منه قليل، وأكثرهم من خاصته وممن قريب إليه عبد الله بن الصامت ابن أخته، وكذلك حذيفة بن أسيد بن عمه، وغيرهم من هؤلاء، وخرجة بن الحر أيضا ضار قريبا له. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي، وهو الصيرفي أبو حفص الفلاس البصري الحافظ الإمام، يقرن بعلي ابن المديني، أي في حفظه، أنا يقارن في حفظه بعلي ابن المديني ومعرفته، لكن علي معنى أو أفضل منه في معرفة علل الحديث، وإن كان أيضا عمرو بن علي أيضا له مشاركة في هذا، لكن ليس كعلي بن المديني فهو إمام هذا الشأن. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، وهو الجبل الجهبذ، كان إماما في علم الحديث حفظه، وكان لا يروي عن مشايخه ما لم يكن لهم سماعا، أن إذا عرف أن هذا الحديث ليس لهم سماع لم يروه، ويتحرى مثل ما كان يتحرى شيخه شعبة، شعبة كان يتحرى الرواية عن المشايخ الذين لا يدلسون، فإنه لا يروي عنهم إلا ما سمعوا من مشايخهم، وكذلك كان يحيى. قال: عن الوليد بن جميع، والوليد هو الوليد بن عبد الله بن جميع القرشي الزهري، الزهري القرشي المكي، وكان فيه تشيع، قد تكلم فيه بعض أهل العلم، وحتى قال الإمام الحاكم أبو عبد الله: لو لم يخرج له مسلم لكان خيرا له، أنا يقول أن مسلم أخرج له، لكن لو لم يخرج له لكان أفضل، أنا اعتمده الإمام مسلم في الأصول، وفيه شيء من النكارة في أحاديثه، لكن الأصل فيه أنه صدوق يقبل حديثه، لهذا شيخنا قبل حديثه. قال: حدثنا أبو الطفيل، أبو الطفيل هو عامر بن واثلة القرشي البكري، وهو ليثي كذلك، ليثي بكر من بني بكر، وهو أخو عائشة من الرضاعة، أخو عائشة رضاعة، وهو صحابي صغير، يقال هو أو يقال أنه أصغر من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الأطفال، أنا ولد في أحد، عام أحد، أنا في السنة الثالثة من الهجرة، وعاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وأيضا ذكر بعض أهل العلم الاتفاق على أنه آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو الطفيل، وهو مكي أصله، لكن عاش في الشاب قال عن حذيفة بن أسيد، وحذيفة بن أسيد هو أبو شريحة الغفاري رحمه الله ورضي الله عنه، أبو شريحة الغفاري هو صحابي كذلك، وهو الذي روى حديث العلامات الكبرى في صحيح مسلم، حديث حذيفة بن أسيد عن أبي الطفيل عن حذيفة قال: تذاكرنا عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم لن تروا الساعة حتى تروا 10 آيات، ثم ذكرها. فحذيفة بن أسيد وهو أيضا يشبه هذا الحديث، يشبه حديث أبي ذر الحديث الذي لكن فيه 10 علامات، فهو صحابي يروي عن صحابي، والذي روى عنه صحابي. أنا هذا من فوائد الإسناد أيضا أن أول طائفه أن هذا الحديث قد روى 3 صحابة، أو قد روى هذا الحديث 3 من الصحابة، معنى يروي بعضهم عن بعض. أبو الطفيل صحابي يروي عن حذيفة، وحذيفة يروي عن أبي ذر، أبو ذر ليس يروي عن أحد منهم، لكن هؤلاء أبو الطفيل وحذيفة كل روى أبو الطفيل عن حذيفة، وحذيفة روى عن أبي ذر، عن صحابي عن صحابي عن صحابي، 3 صحابة في هذا الحديث في هذا الإسناد. قال عن أبي ذر هو الغفار قال: إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى وسلم حدثني أن الناس يحشرون 3 أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى، حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها. قال: هذا حديث حسن على شرط مسلم. فهذا الحديث فيه حشر الناس يوم القيامة، وأن الناس يحشرون على 3 أفواج، وقد جاء ما يشهد له أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على 3 أصناف، أو قال على 3 أفواج: راغبين راهبين، والرجل على بعير، والرجلين على بعير، والثلاثة على بعير، وقوم تحشرهم النار تبيت معهم وتقيل معهم. وهؤلاء الذين ذكر في هذا الحديث أنهم تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، فدل على أن النار تحشر أناس، وأما أناس فهم قبلهم لا تحشرهم النار، وإنما يمشون قبل ذلك، فهم كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم راكبين طاعمين كاسين، عندهم مركوبهم وعندهم طعامهم وعندهم كسوتهم ويمشون إلى أرض المحشر إلى الشام، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم، وهؤلاء الذين تحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون، وهؤلاء الذين هم على بعير الراكب منهم أو 1 على البعير، 2 على بعير، و3 على بعير، معنى يقل الظهر، ولهذا قال هنا في هذا يلقي الله الآفة على الظهر. الظهر معنى ما يركب، معنى كأنه يموت، تموت البهائم وتموت الإبل، وقد يكون أيضا في هذا الحديث أيضا ما يكون من علامة نبوة رسول الله أن ما كان يركب الناس عليه مما اعتادوه تأتيه الآفة، على مثلا السيارات، الطائرات، السفن، تأتي هناك آفة لا تجعلها تمشي، إما أنها تخرب وإما أن الطريق تخرب لا يستطاع المشي بها. فالمهم أن الله عز وجل يلقي الآفة على الظهر، فلا يبقى مع الناس إلا الحيوانات، والحيوانات أيضا كذلك تموت فتبقى منها القليل، حتى أن الرجل لتكون له الحديقة على بستان كامل يريد أن يعطيها بذات القتب. ذات القتب معنى الناقة، معنى لو أن إنسان عرض عليه ناقة سيعطيه حديقة كاملة، يبحث عن مركوب ليركب حتى يركب إلى أرض المحشر، حتى لا تمسه النار، حتى لا يكون ممن يسحبون، فلهذا فيبحث عن ما يركب به. فقد تكون للرجل حديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها. فهذا الحديث فيه علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن كيفية حشر الناس يوم القيامة، وهذا حشر الناس في الأرض ليس حشر الناس في أرض المحشر التي ذكرها الله عز وجل. منهم من قال أنها نفسها، ومنهم من قال أنها أرض أخرى كما جاءت بها الآيات والأحاديث، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أرض المحشر أرض بيضاء نقية ليس فيها علم لأحد، ليس فيها علم لأحد، معنى هذه الأرض تبسط وتكون كلها مستوية ليس فيها أعلام لأحد. أنا أعلام معنى مكان، ليس فيها بيوت، ليس فيها ما مثلا أركان، ليس فيها حجز ولا شيء، أرض نقية بيضاء كالخبزة. فلهذا دل على أن هذه أرض أخرى، ليست الأرض التي يعيش عليها الناس، وإنما يبدلها الله عز وجل إلى أرض أخرى فيكون فيها محشر الناس، فيكون فيها محشر الناس. وهل هذه الأرض في الدنيا هنا أو فوق السماوات أو في السماوات الله أعلم، لم يأتي دليل على يدل على شيء من ذلك، لكن نؤمن ونوقن أن الله عز وجل يجعل هناك أرضا بعدما يبدل هذه الأرض والسماوات، يجعل أرضا يحشر الناس فيها، يحشر الناس فيها. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.